الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المراد بهذا أن القرآن فيه الرد على كل مبطل والرد على كل طائفة منحرفة، فهؤلاء هم أهل الفساد، سواء كان الفساد في العقائد أو الفساد في الأخلاق. فبدأ أولا بالمفسدين بالعقائد، المفسدين في العقائد، وبين أن من تمسك بالقرآن فالقرآن كفيل بأن يعصمه من الوقوع في حبائل هؤلاء المفسدين. فذكر هنا أن القرآن كفيل، ومعنى كفيل يعني يكفي في مقاومة جميع المفسدين، أي في بيان باطلهم ورد فسادهم، ولا يعصم من جميع الشرور للتمسك بأصوله وفروعه. جميع الشرور يقصد سواء كانت في العقائد أو في الأخلاق أو في العبادات أو في السياسات أو في غيرها. وهذه القاعدة قد تقدم بيان شيء منها، فقال هنا قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وغيرها من الأدلة التي يدعو فيها القرآن إلى الإصلاح والصلاح. الإصلاح بمعنى الدعوة إلى الإصلاح، والصلاح أي أن يكون العبد صالحا في نفسه، أن يكون العبد صالحا في نفسه. وقوله: وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، كقوله تعالى في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وفي سياسته الداخلية والخارجية، كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وغيرها من الأدلة. هذا كله مر معنا في بعض القواعد المتناثرة، وما يدل على هذا الأصل ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالتمسك بهذا القرآن عصمة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالعصمة من الشرور جميعا هو التمسك بهذا القرآن. وقوله: وأصوله، يعني مثلا أصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو كذلك عقائده التي هي الإيمان بالغيب، الإيمان بالقدر، والأخلاق والآداب والأعمال، الأخلاق الصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك، والآداب آداب الوالدين مع الوالدين، والآداب مع الجيران، كل هذا بينه القرآن، والأعمال الصالحة من الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر ونحو ذلك، كل هذا موجود في القرآن. ما من أمر يحتاجه الخلق إلا ويجدون ذلك في القرآن. ثم هنا زاد تفصيلا وبيانا لهذه القاعدة، فقال ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم، في عقائدهم مثل المشركين عباد القبور، مثل منكري البعث، مثل كذلك من اتخذ مع الله إلها آخر، هذا كلها عقائد باطلة مبطلون في ذلك. والأديان مثل دين النصارى أو دين اليهود المحرف، هذه كلها أديان، فهم مبطلون، حرفوها وبدلوها، ولو آمنوا بها لاتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا ومذاهبهم مثل الجهمية والمعتزلة والرافضة خوارج، هذا كلها مذاهب باطلة، مذاهب باطلة، فهذه كلها في العقائد والأديان والمذاهب، هذا نوع، وهذا من أعظم الشرور، لأن العقائد إذا انحرفت كان سبب في انحراف العبد في جميع سيره، في أخلاقه، في سلوكه، في آدابه. فالقرآن بين فساد هؤلاء، قال الذين يدعون إليها، فكل هؤلاء يدعون إلى مذاهبهم الباطلة. قال ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. فمثلا على سبيل المثال، لو أخذنا الذين ينكرون البعث والنشور، كم رد عليهم القرآن؟ هذا مرت معنا قاعدة في ذلك، تارة بإحياء الموتى، الله عز وجل يحيي الموتى بعد موتهم، ومن ذلك خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كم أبطل القرآن هذه العقيدة؟ لو ذهبنا كذلك إلى عقيدة الجهمية الذين ينكرون الصفات، أين يذهبون من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على أنه له سمعا وبصرا يليق بجلاله، فهذا فيه رد عليهم. لو جئت مثلا إلى مذهب الرافضة الذين يسبون الصحابة، أين هم من قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، هذا ثناء عليهم، وقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا فيه رد على من؟ على الرافضة في هذه العقيدة الفاسدة. وهكذا لو جئت في أي طائفة تخرج عن الحق وعن العقائد السليمة الصحيحة، فتجد في القرآن ما يرد عليهم، تجد في القرآن ما يرد عليهم. فقال لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين، الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن، ينسبون الأشياء إلى الزمن وأنه ليس هناك إله يدبر هذا الكون، إنما هي أرحام تبلع أو أرحام تدفع وأرض تبلع فقط، وإنما أوجدوا هكذا، الزمن أوجدهم، هذا هو اعتقادهم، هذا الدهريين. والماديين كالشيوعيين الذين يقولون لا حياة ولا إله والحياة مادة، يعني يؤمنون بالمحسوسات الماديات، شيء محسوس يؤمنون به. نعم أنا أؤمن بهذه السارية لأني أشاهدها وألمسها، لكن لا أؤمن بجنة أو نار لأني لا أراها. هكذا عقائدهم، ماديون. طيب، يؤمنون بالمادة. والمعطلين كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية الذين يعطلون صفات الله، أي ينفونها عن الله عز وجل، هذا في القرآن ما يرد عليهم، في القرآن ما يرد عليهم كما تقدم معنا. والمشركين الذين يدعون غير الله ويعبدون غير الله، القرآن مليء بالرد عليهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالقرآن مليء بالرد عليهم. وهكذا المتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى، كم في القرآن رد على اليهود والنصارى. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول في كتابه الكريم ردا على اليهود والنصارى، يقول سبحانه وتعالى في الرد عليهم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهكذا غيرها من الآيات الكثيرة التي فيها الرد عليهم، لأنهم بدلوا وغيروا دينهم واستدل. وأما قول والأميين، يعني الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا أيضا فيه رد عليهم، لأنهم ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل بهذه الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني لا يأتونك بباطل إلا أتى الله عز وجل في كتابه بما يضحضه وما يرده، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا فيه هذا المعنى، الآية يستدل بها على أن كل مبطل أتى بباطل، فالقرآن كفيل برد باطله، القرآن كفيل برد باطله. قال: بذكر يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، يذكر الحجج كقوله تعالى مثلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، فرد الله عز وجل عليهم. ففي قوله: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فيذكر الشبهة ويرد عليها، يذكر الشبهة ويرد عليها سبحانه وتعالى في القرآن. فهذا كله فيه محاربة لفسادهم في العقائد، هؤلاء في العقائد. طيب، اقرأ يا أخي أكمل القاعدة.
النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعية
تفاقم فعل ماض وأمر فاعل.
تفاقم أمرهم وسرت دعائتهم في طبقات الخلق سيام النار في الأمر الخشيب، ولم يكن من المشتركين ما يريد سلوكهم، ويحن شبه وزن معتهم عن الأصول والقضايا والأحكام والسياسات إلى ما يمكن حكام هؤلاء الذين هم فساد البلاد والعباد. ولكن لله الحمد، القرآن العظيم والحكم القدير قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الواصلة التي يجب على المقام عليهم الأجمعين، وما فيه من العدل في وجوه الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم. وما يمكن إيجاد الزكاة والإنزال بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الدينية والحسية ووجوب حج الأحلام والحقوق كل هذا أعظم سد تحت الحسن من رقاب من شرور هؤلاء المفسدين وكذلك ما حض عليه القرآن من نزول الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تبلد شرور شرورهم التي طريقها الأقوال تحليل الأخلاق واحتلال الآداب وتحمل الروابط النافعة والثورة العامة على
الرأسماليين
الذين يجمعون ويمنعون فهؤلاء ويحملهم القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستحداد والقهر والكسل فإنهم لا جهود لهم على مقاومة هذا التيار
المزعج
المخرج المدمر ما مر عليه فما معه سلاح يقاوم سلاحه ولا قوة تجاهه قوتهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والأمن وفتح الكل والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها
لا تزعزعها
عواصف الحرب عواصف القرآن
فتدمغه
فإذا هو زاهد فإذا جاء هؤلاء المسلمين التعقيد الأحد والإنكار السر والإنكار السر أبدا أبدا القرآن المتحدث والقرار على وجود الله وعظمة توفيقه وصدقه وصدق من جاء فيه ما تشجع على الرجال وتخضع له كفور الرجال وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الهزيلة وامتثال الأعداد الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالنفي عن الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع الشر على صاحبها سبيلا وإذا صاروا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال والإنكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبداد من الأموال من أهلاك وأموال ولكن من هؤلاء قوة عليهم وليس فيهم طاقة من وجه مسجون تصدى هذا القرآن العزيز عن أهل وإيجاب للحقوق المتنوعة الدافع عن الحاجات والحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات وصدهم ومقاومتهم ويقالوا كل ما يصومون ويصومون ثم إذا برز صلاحه ومصلحه عليه ونظامه الحكيم وهيئه الطويل وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره السابع وحجج القواطع لم يبق في وجهه باهر الا
وين انت قدك؟
لم يبقى
في وجهه باطل الا محقه محقه من المحق طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا النوع الثاني يرد به على طائفتين معاصرتين للمؤلف رحمه الله ومن سماهم من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق فيرد هنا على طائفتين ظهرتا في هذا الزمان وفي زمان المؤلف الطائفة الأولى الاشتراكيون هذا الاشتراكيون من اسمها يرون أن الناس يشتركون في الأملاك يشتركون في الأملاك، فحاربوا من يجمع المال ويكتنز المال ويفضل على غيره، فقالوا ينبغي أن يساوى الكل، لا فقير يوجد في المجتمع، اللي عنده مال يعطي ماله ويقسم ماله للضعيف. وكانت هذه البلد منذ فترة تميل إلى هذا المذهب الكفري، مذهب الشيوعية، بلدنا هذا الجنوب. فكان من أنظمتهم ما يسمى بالتأمينات، يؤممون التأميمات، يؤممون المنازل. إيش معنى يؤممون المنازل؟ مثلا أنت عندك 3 بيوت، تمام، أقول لك لك بيت واحد فقط، والاثنين هذا يا إما يسكن فيها آخر أو تعطى للدولة. طيب أنت عندك حتى في الزواج ممنوع تزوج 2، زوج واحدة فقط، تمام، هذا مذهب الشيوعيين، ها، ومن تزوج بثانية يحاكم يعني تفصل منه زوجته. طيب في واحد تزوج بامرأة سرا، طيب فكأن هؤلاء علموا، أو زوجته علمت بهذا أو شعرت بهذا، وكأنها شكت به، فدخلوا عليه ووجدوا عنده امرأة، قالوا أنت تزوجت بثانية وعندنا ممنوع، قال لا أنا من قال لهم أنا ما تزوجت، هذه فقط صاحبتي، قال أنا صاحبتك عادي لا بأس، أمشي أنك ما تزوجت، قال لا ما تزوجت، هذا فقط زميلتي صاحبتي أجي عندها فقط، تركوه. يعني إذا بتروح المرأة ثانية بالفساد عندهم عادي، أما بالحلال عندهم محرم. هذا أيضا مذهب الشيوعية. فالمؤلف هنا يرد عليهم، طيب يرد عليهم، ويرد أيضا لا بأس لا بأس، ويرد أيضا على طائفة أخرى ظهرت في عهده، وهم ما يسمى بالرأسماليين. هذا الرأسماليين على العكس تماما، يعني يجعلون في المجتمع طائفة هي المستحوذة على الأموال، واضح، هي المستحوذة على الأموال، فهم يتحكمون في اقتصاد البلاد ويتحكمون في أرزاق العباد. طيب فتعرفون العالم كان عبارة عن معسكرين، معسكر اشتراكي قيادته روسيا، ومعسكر رأسمالي قيادته أمريكا. طيب فالمؤلف الآن يرد على هاتين الطائفتين ويبين أن القرآن قد جاء بالرد عليهم. فمثلا الرد على الاشتراكيين، يقال أن الإسلام قد جاء بأن حث بل وأمر أصحاب الأموال أن يخرجوا من أموالهم، لكن ليس كل ماله، بقدر، ففرض الله عز وجل زكاة المال، الزكاة هذا تخرج من من؟ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذا من العدل أو ليس من العدل؟ أن يخرج يعني ربع العشر، إذا معك 1,000,000 تخرج منه 25,000، هذا عدل، ما تخرج يعني معك 3 بيوت تخرج 2، يعني 2، يبقى لك 3، هذا ظلم، أليس كذلك؟ أنت تعبت في هذا المال وأنت يعني جمعت هذا المال ثم يأخذه غيرك، هذا عين الظلم. لكن أنت عندك مال، الله عز وجل جعل لك حقوق واجبة في هذا المال، وجعل لك حقوق مستحبة في هذا المال. فالحقوق الواجبة أمرك أن تنفق على أهلك، على زوجتك، على أبيك، على أمك، على ابنك، أيضا إذا ملكت يعني نصابا وحال عليه الحول أوجب عليك أن تخرج من هذا المال زكاة واجبة. بل وحث الشرع على الصدقة المستحبة، هذا على رغبة الإنسان، ولو أن ينفق ماله كله كما فعل أبو بكر، أتى بكل ماله، وكما فعل عمر في شطر ماله، وكما أراد سعد بن أبي وقاص لما مرض وأراد أن يوصي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أوصي بمالي كله، قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، الثلثين، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. فحتى في الوصية جعل الشرع أن توصي بماذا؟ بثلث مالك، والوصية تكون بعد الموت. أما في الحياة فلك ولو أن تخرج مالك كله في سبيل الله كما فعل عثمان، جهز جيش العسرة وهكذا حفر أو اشترى بئر رومة ونحو ذلك. فإذا الإسلام يرد على الاشتراكين، وأن الإسلام ما يعني جعل الشخص يستحوذ هذا المال، بل جعل إخراج مال واجب عليه وإخراج مال مستحب عليه، لكن بما عينه وحدده الشرع، لأن الشرع حكيم، الشرع حكيم، فلا يحرم صاحب المال من ماله ولا يحرم الفقير والمحتاج والمسكين من مال الغني، من مال الغني. لكن الاشتراكيون ماذا؟ أخذوا مال صاحب المال وأعطوه غيرهم، وفي الحقيقة هم يأخذونه، هي الدولة تأخذه، ما يعطون الفقير شيء. طيب، والرأسماليون على طرف نقيض، على طرف نقيض، احتكروا الأموال ولم يعطوا الفقراء شيء، ولم يخرجوا للفقراء شيء. فالمؤلف في هذا الكلام باختصار يرد على الطائفتين، وأن القرآن جاء بالرد عليهما. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ومن ذلك وجوب الزكاة، ومن ذلك كذلك الحث على الصدقة، صدقة التطوع، كل هذا مما ذكره المؤلف هنا، وهذا هو خلاصته، وهذا هو خلاصته. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.